نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وهذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة الحديد. قال الله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال رحمه الله: أولها
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، في المجلس السابق كان هناك إشكال، وهو ما أخرجه الترمذي وجماعة من أهل العلم كابن أبي الشيخ في العظمة، ولعله البيهقي أيضا في الصفات، وجماعة من أهل العلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. وكنا ما تخرج هذا الإشكال ماذا؟ هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
وجاء في نفس السياق حديث عباس بن المطلب.
لا، هذا حديث أبي هريرة في سنة الترمذي، أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. هل بحث فيه؟
لا، هو اللي بحث فيه حديث عباس بن المطلب وحديث الأوعاد، وفي نفس هذا اللفظ، وفي سماك هذا ضعيف.
سماك؟
نعم، ولم يدرك عباس بن المطلب.
على كل حال، هذا الحديث قال عن الترمذي: هذا حديث غريب. وفي الصلاح الترمذي أن هذا غالبا يكون حديث ضعيف، هذا الحديث لا يصح من جهة السند، رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في متنه نكارة، لهبط على الله. وأيضا يجاب عنه بأن قوله لو أنكم يدل على ماذا؟ على إمكان تحقيق ذلك ولا عدم إمكانه؟ عدم إمكانه، فهذا لا يدل على إمكان تحقيق ذلك، وإنما يقال لو حصل أن وجد هذا الحبل الذي يوصف بطوله ويوصف إلى آخره، لو حصل أنه يوجد ذلك لهبط على الله. والوجه الثاني أنه يحمل على الإحاطة، لهبط على الله على إحاطة الله وعلى علم الله وعلى قدرة الله، وهذا الذي حمل عليه جماعة من العلم، أنه محمول على العلم والإحاطة والقدرة.
بس شوف شيخنا ابن تيمية ابن القيم يقول الذي حمل على العلم هذا تغريب فاسد.
ها؟
ابن تيمية يقول الذي حمل على العلم هذا تغريب فاسد.
هذا إيه؟
تغريب فاسد، اللي هو الإحاطة.
أيا كان العلم أو الإحاطة، لماذا حملوا على العلم تخرج فاسد؟
في فتاوى ابن تيمية في مجمع الفتاوى قال هذا تقريب فاسد.
انظر كلام شيخ الإسلام بالفتاوى
تلبيس جميع.
روي أيضا أن أبي
نعم
تلبيس جميع،
تلبيس الجهمية
عند الأوعاد،
نقد التأسيس له أو تلبيس الجهمية. والحاصل أن هذا الحديث لا يصح أن يقول أن البطون هنا يكون بطون الله عز وجل الظاهر والباطن، أنه يكون في باطن الأرض. وأيضا يقال إن الأدلة دلت على أن الله عز وجل مستوى على عرشه تبارك وتعالى، ولم تدل أبدا أنه سبحانه وتعالى بذاته في باطن الأرض أبدا. وكل الأحاديث الواردة بأنه ما بين كل أرض وأرض كذا كلها ضعيفة لا تصح، إنما الثابت ما بين كل سمائين 500 عام، هذا هو الثابت. أما ما بين كل أرض وأرض كذا من السنين، وأن هذه السنون كذا وكذا، كل هذا ضعيف لا يصح. فهمتم؟ نعم.
قال رحمه الله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد، أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله فوق نعم. جميع خلقه.
أولها يوم الأحد وآخرها يوم
الجمعة.
هذه كم يوم؟ ستة. وهذه الآيات سأذكرها المصنف ويتكلم عنها اشتملت على بيان التوحيد الخبري الاعتقادي، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وفيها بيان قدرة الله عز وجل ونفوذه هذه القدرة ونفوذ هذه القدرة في ملكوت الله تبارك وتعالى، حتى خضع لها كل شيء ورق لها كل شيء. وفيها بيان عظمة الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه مع جميع خلقه بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره عز وجل وتقدست أسماؤه، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في ستة أيام، وفي سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون
الذي خلق الأرض في يومين
ارفع صوتك
وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها أقواتها وبارك
رواسي من فوقها وبارك فيها
وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين.
إذن هذه كم يوم؟
ستة.
كيف هذا؟
اثنين واربعة.
لكن الأرض خلقت في كم؟
في يومين.
ستة في ولا في يومين؟
في يومين. والأربعة البقية للسماء ولجعل الأقوات.
لا. عاد الآية. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في ماذا؟
في أربعة أيام.
في الأرض. هذا يعود للأرض. كيف هذا؟
ليس يعني هو ذكر بحديث أن النبي أن الله.
وأيضا أيهما أوسع وأكثر سعة؟ السماوات أم الأرضين؟ السماوات. فالسماوات خلقها في يومين، والأرض في أربعة أيام. هذا يناسب الحكمة؟
لا. لكن ليس الأرض خلق فقط، خلق وتقدير وبارك.
السماوات خلق الملائكة سبحانه. هم خلق عظيم، القمر الشمس النجوم هذه مخلوقات عظيمة. اليومان الأوليان يدخلان أو الأولان يدخلان في هذه الأربعة أيام، فتكون أربعة. قوله تعالى هنا في ستة أيام هذا محكم لا إشكال فيه أبدا. فاليومان الأولان قبل التقدير الذي في الأرض يدخلان في هذه الأيام، فتكون الأرض أربعة أيام والسماوات يومان. وذلك أن الله خلق الأرض في أربعة أيام مع صغرها، لأن فيها الودائع التي سخرها للإنسان لعمارتها، وفيها من الأسرار العجيبة ما جعل الله عز وجل أنواع الحياة قائمة بها وقائمة فيها. نعم. ثم استوى على العرش. هذا يفيد أن الاستواء ماذا؟ ثم استوى، ثم تفيد الصفات الفعلية، تفيد أن الاستواء، وثم تفيد الترتيب مع التراخي. يعني الاستواء إنما كان بعد خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لكن اللغويين يقولون أن الاستواء معناه العلو، معناه العلو. وعلو الله عز وجل في الكتاب والسنة جاء على ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القهر، وعلو الشأن. فالمراد هنا ماذا؟ ثم استوى على العرش، علو الذات. أما علو القهر والشأن والسلطان فهذه صفة
لا تنفك عن
صفة ذاتية. العلو عموما صفة ذاتية، أما الاستواء فإنه صفة فعلية. ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. والعرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وتحت استوى ربنا تبارك وتعالى. وسيأتي معاني الاستواء الاستواء قد يراد به القصد، وقد يراد به أنواع كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في نيته. فالحاصل أن على حسب ما كان أو صيغة الاستواء، هل هو عدي بإلى، عدي بعلى، عدي بنفسه، كل هذه لها معان كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لكن هذه الآية ثم استوى على العرش من أدلة أهل السنة على أن الاستواء من صفات الأفعال، من صفات الأفعال. لذلك لا ينافي ذلك النزول، لا ينافي ذلك النزول في السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ولا في عشية عرفة. وهذا النزول لا ينافي العلو، بل هو من أدلة العلو، لأن الجهمية قالوا لو أثبتنا النزول هذا ينافي ماذا؟ العلو. فقلب عليهم الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذهبي في العلو، قلبوا عليهم الدليل، قالوا بل إلا النزول يدل على العلو، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. نعم.
قال رحمه الله: ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله فوق جميع خلقه، يعلم ما يلج في الأرض من حب وحيوان ومطر.
إذن إذا جاء الاستواء غير معدى بدون تعدية، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. المراد بالاستواء هنا اكتمال الخلقة والقوة، وهذا فيه نوع علو الجسم، علو ذات، ولكنه علو معنوي. وهنا الاستواء عدي بنفسه. أما إذا عدي بعلى، وهذا أكثر ما يكون في ألفاظ الاستواء في القرآن، إذا عدي بعلى فالمراد به ماذا؟
العلو.
قال سبحانه: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، على يعني فوق. ومنه قوله تعالى: ثم استوى على العرش، ثم استوى إلى السماء. هذا سيأتي إلى على الفلك ثم استوى على العرش. وأصل هذه الكلمة استوى العلو، معناها العلو. وأما إذا عديت بإلى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أو ثم استوى إلى السماء أي قصد وعمد عاليا إلى السماء،
يعني إذا عدي بإلى قصد وعمد.
نعم. وعقيقة استواء الله عز وجل على عرشه لا يعلمها إلا هو سبحانه، والله عز وجل عال على جميع مخلوقاته. لكن هذا العلو علو خاص، هو علو الذات. نعم.
شفنا عال على جميع خلقه، أنا
علو قهر وعلو سلطان.
نعم.
وعلو شأن سبحانه وتعالى.
نعم.
قال قوله ثم استوى على العرش يدل على أن ذلك كان متراخيا، فيدل على أنه من صفات الأفعال لله عز وجل. والعرش أيها الإخوة أعظم المخلوقات مطلقا، وهو مخلوق مستقل، ليس هو السماوات، وليس هو الأفلاك، وليس هو جامع الأفلاك كما يقول الفلاسفة وأهل الهيئة، وإنما هو له قوائم تحمله الملائكة، وله صفات عظيمة في خلقته وهيئته يمتنع معها أن يفسر العرش بغير هذا. والكرسي تحته، وهذا العرش وسع السماوات والأرض. هذا الكرسي الذي تحته والذي هو موضع القدمين لله عز وجل وسع السماوات والأرض. والسماوات صغيرة جدا بالنسبة لعرش الرحمن. ساق ابن جرير بسنده إلى ابن زيد قال: فحدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وهذا ذكر الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. كل السماوات السبع هذه الأجرام العظيمة بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدمي الرحمن جل وعلا إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض في صحراء. وما الحلقة في صحراء؟ وهذا العرش الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة لعرش الرحمن. فكيف بالرحمن جل وعلا؟ كيف بالرب العظيم المدبر تبارك وتعالى؟ وعرش الرحمن هو سقف الجنة. وقال بعدها بعد هذا قال ماذا؟
قال يعلم
ما في السماوات
يعلم ما يلج في الأرض وما
يعني. هذا مناسب جدا حيث ذكر الله عز وجل لهذا العلو العظيم سماوات أجرامها سبع سماوات ما بين كل سمائين مسيرة 500 عام وغلظ وسمك كل سماء مسيرة 500 عام. وهذا الكرسي وسع السماوات والأرض الذي هو موضع قدمي الرحمن. وهذا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات. ومع ذلك فالله عز وجل يسمع دبة النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. مع هذا العلو سبحانه وتعالى لا تسقط ورقة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فقوله يعلم ما يلج في الأرض، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، يعني يعلم الذي يلج في الأرض عموم الأشياء كل شيء من قطر ومطر ورياح وهوام وبذور وآفات، كل هذا تحت علم الله عز وجل وفي إحاطة علم الله تبارك وتعالى. أتخاف على رزقك بعد هذا مع هذا الرب العظيم الرزاق ذو القوة المتين؟ تخاف؟ لا والله لا تخاف. إنما أمر لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنسان لا يخاف بل ينفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا، كما قال مثلا لبلال: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. نعم. فكل ما يدخل الأرض كله تحت علم الله عز وجل وإحاطته، وعلمه أحاط بكل شيء، ليس علما قاصرا كعلم المخلوق، وإنما هو علم علم إحاطة سبحانه وبحمده. نعم.
قال رحمه الله: يعلم ما يلج في الأرض من حب وحيوان ومطر وغير ذلك، وما يخرج منها من نبت وشجر وحيوان وغير ذلك، وما ينزل من السماء.
هذا أيضا ليس الذي يدخل فيها فقط، وإنما أيضا ما يخرج من الأرض، حتى الزهرة في أبعد صحراء عنك يعلمها ربك عز وجل. بل الذرة وهي النملة في جحرها، تطلقون الذرة على النملة في جحرها، الله يطلع عليها وكيف يرزقها ويطعمها ويسقيها ويأويها. ذلك كان من السنة إذا أكلت أكلة أو شربت شربة تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول من القوة، فكم ممن لا
رازق، فكم من ممن لا مؤوي، فكم ممن لا مؤوي له ولا
لا ممن لا كافي له ولا
ولا
مؤوي. نعم.
قال رحمه الله: وما ينزل من السماء من الملائكة والأقدار والأرزاق، وما يعرج فيها من الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير ذلك.
ينزل من السماء وما يعرج فيها. نعم.
وهو معكم أينما كنتم، كقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا.
ولا شك أن الأشياء التي تصعد إلى السماء وتنزل من السماء كثيرة. ملائكة تنزل بالكتب وبالوحي بأوامر الله عز وجل وبأنواع النعم الدنيوية وأنواع المخلوقات، وتعرج إلى الله عز وجل، ويدل على علو الله تبارك وتعالى، وهي متنوعة. عروج الملائكة على اختلاف أنواعهم، عروج العمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والإنسان عليه أن يتأمل فيها إذا نظر إلى السماء، أن يعتبر ويتعظ: ملائكة صاعدة وملائكة نازلة، ملائكة تعرج وملائكة تنزل. وهذا يعني من العجب، عمل غير مقبول وهابط، وعمل صالح متقبل يحمد لصاحبه ويحبه الرحمن تبارك وتعالى. كلم طيب اخترق هذه السماوات، وتسابقت الملائكة لحمله إلى الله عز وجل الذي استوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. أصوات ترتفع بالدعاء لا يختلط فيها صوت عن صوت، لا ولا يشغله حاجة سائل عن سائل سبحانه وتعالى وبحمده. كل هذا يدل على عظمة الله جل وعلا، وهذا ينشئ في القلب محبة لهذا الرب والخالق المعبود العظيم، وينشئ في القلب أنه لا يستحق العبادة إلا هو عز وجل، وينشئ في القلب مراقبة الله وتقوى الله وعدم التناجي بالباطل وعدم تبييت ما لا يرضى من القول، كما قال الله عز وجل: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ويستصحب الإنسان ويتذكر معية الله عز وجل له: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو معكم، ما هذه معية؟ ماذا؟ معية الذات ولا معية علم وإحاطة؟ وإذاك ستحت الآية بماذا؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، واختتمت بالعلم: والله بما تعملون عليم. معية الله عز وجل معية علم
بصير. هنا في الحديد في الحديد بصير، لكن الشيخ يقولها عنه:
ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم
ولا خمسة
إلا آية المجادلة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبيهم بمعامل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. نعم.
قال رحمه الله: وهو معكم أينما كنتم، كقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم.
ولك أن تتخيل وتتصور هذه المعية، معية العلم مع كل أحد. أي عظمة هذه، وأي علم هذا، وأي حاطة تلك. كل إنسان الله عز وجل أحاط به، بل ليس كل إنسان، كل حيوان وكل نبات وكل شيء في هذا الكون أحاط علم ربنا عز وجل به. فزهرة نبتت في صحراء لا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل، ونبات نبت في أقصى ما يكون عنك علمه الله عز وجل، لا يمكن أن تصل إليه. كيف أنبته الله وشق الأرض الصلبة، شق هذا النبت الضعيف الذي لو جعلته بإصبعك هكذا لكسر وفسد، ومع ذلك شق الأرض ونبت وقوي بعد ذلك، ثم بعد ذلك لا يزال يقوى حتى يضعف وهكذا. فسبحان من وسع سمعه الأصوات فلا يشغله حاجة أحد عن أحد، ولو اجتمع كل الناس في صعيد واحد فسألوا الله عز وجل فأعطى كل منهم مسألة ما يريد ما يرغبه، ما نقص هذا من ملك الله شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وماذا ينقص المخيط إذا الإبرة إذا أدخل للبحر؟ فهذه المعية معية مع عامة ومعناها العلم والإحاطة.
رحمه الله كقوله ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذه المعية معية العلم والاطلاع، ولهذا توعد ووعد بالمجازات بالأعمال بقوله.
وهناك معية، عفوا، هناك معية أخرى وهي معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقين، هو في داخل كهف في صحراء جرداء والعدو خلفه، ولكنه اليقين وحسن الظن بالله لا تحزن إن الله معنا. وهذه معية خاصة، توفيق ونصر وتأييد.
والعلم أحاط أيضا شفنا
لا شك. و ومعية الله عز وجل العامة لا يلزم منها المخالطة والامتزاج، ولذلك رجل يقول لزوجته زوجتي، لما تقول له زوجتك معك ولا طلقتها، يقول لك زوجتي معي، وربما يكون هو في أقصى المشرق وهي في أقصى المغرب وهي معه. وأيضا لا، العرب يقولون ما زلنا نمشي والقمر معنا، وهم في الأرض والقمر في السماء. فينتبه أنه من أوغل وقال إن المعية معية ذات مع بقاء الاستواء على العرش، هذا كلام صواب ولا خطأ؟ خطأ. لذلك لما قاله أحد العلماء رجع، أن هذا يرجع بسرعة، فلا يقال معية ذات أبدا، حتى ولو قال إنه مستوى على العرش لا يجوز هذا. الإنسان لا يغلو في الإثبات ولا في النفي، والوسط هو المطلوب، والإغال في إثبات المعية بما لم يرد عن السلف يضر، والتزام أقاويل السلف هذا فيه سبيل النجاة. مهما كنت فحلا في العلم احذر، لابد أن يكون لك في كل ما تقول سلف. والذي لم يدرس هذا من أين سيأتي؟ حتى ولو صار رئيس الشيوخ، عينوه رئيس الشيوخ كله، لم يدرس من أين سيأتي؟ إذا كان ما درس من أين سيأتي بهذا الكلام إلا إذا كان لا يعرف هو منهج السلف فكيف سأدعو إليه؟ كيف سأدعو إليه هو لم يدرسه أصلا ولا يعرفه أصلا؟ فكيف يقال إن هذا ينصر منهج الحق أو ينصر منهج السلف أو يدعو إلى منهج السلف؟ لا، لابد أن تصبر حتى تدرس وتوكل على الله، الله يعينك. نعم. وذلك قال عمر بن عبد العزيز: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وبصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما حدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. وهذا كلام طيب جدا لمن هجر منهج السلف. نعم.
قال رحمه الله: والله بما تعملون بصير، أي هو تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال وما صدرت عنه تلك الأعمال من بر وفجور، من بر وفجور، فمجازيكم عليها وحافظها لكم. لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا يتصرف فيهم بما شاءه من أوامره
القدر. وهذا ليس الإنس فقط، وإنما الإنس
والجن.
الإنس والجن، كل الناس وأناسية كثيرة، كلهم يعلم الله عز وجل أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم وسيجازيهم عليها. نعم. وفي قول له ملك السماوات والأرض يدل على الاختصاص. لذلك من قال ابن الصوفية أن هناك سبعة أقطاب تتحرك في تتصرف في الكون، فهذا شرك أكبر في الربوبية والعياذ بالله. له ملك السماوات والأرض، فله هنا قدم الجار والمجرور يدل على الاختصاص، والله هنا له الملك. نعم.
قال رحمه الله: ملكا وخلقا وعبيدا يتصرف فيهم بما شاءه من أوامره القدرية والشرعية الجارية على الحكمة الربانية، وإلى الله ترجع الأمور من الأعمال والعمال، فيعرض عليه العباد فيميز الخبيث من الطيب، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، يولج الليل في النهار ويولج.
لعلنا نقف عند هذا القدر، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.